بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب النزول بين عرفة وجمع، وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله واقعة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة وهو يريد جمعا يعني المزدلفة. وحيث إن الزحام كان مشتدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإن وجد فجوة نص وينبه الصحابة رضوان الله عليهم في سيرهم بالسكينة، كل هذا وهو يدفع من عرفة إلى المزدلفة. وطرأ له صلى الله عليه وسلم أن احتاج إلى أن يقضي حاجته، فلم يقضيها في الطريق، وعندما رأى شعبا يميل بالطريق طريق الحاج سلك هذا الشعب، وقد حددوا موضعه بأنه الشعب الأيسر القريب من المزدلفة، ونزل عن دابته وقضى حاجته. فجاء له ردفه أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه إداوة ماء، فصب عليه حتى توضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب راحلته وانطلق وأسامة ردفه إلى أن بلغوا المزدلفة جمعا. وكأن أسامة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وتوضأ وصب عليه من الماء وتوضأ وضوءا خفيفا، قال له: الصلاة، يعني حان وقتها صلاة المغرب، خصوصا وأنهم دفعوا من عرفة بعد زوال الشمس. لكن السنة في هذا اليوم يوم عرفة، هم يجمعون بين الصلوات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في نمرة في أول النهار في أول الوقت، ثم تفرغ للوقوف، وبعد أن دفع الناس في عرفة بعد غروب الشمس، كان المشروع في هذا الوقت أن يؤخر صلاة المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيصلي فيهما المغرب والعشاء. يصلي فيها المغرب والعشاء. ولهذا لما قال له أسامة الصلاة قال له الصلاة أمامك، يعلمه سنة الصلاة في هذا اليوم. ولما بلغ المزدلفة ونزل وأذن بصلاة المغرب أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. وهذه المسألة أشكلت على كثير من أهل العلم، كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب ويتوضأ عندما وصل المزدلفة لأداء صلاة المغرب والعشاء؟ ومما زاد الإشكال أن الوضوء الذي توضأه صلى الله عليه وسلم في الشعب كان وضوءا خفيفا، وجاءت العبارات فيه أنه توضأ وضوءا خفيفا أو أنه اكتفى بأن استنجى بالماء فكان وضوءه، بمعنى أنه أزال ما به من أثر من أثر الاستنجاء، ويكون الوضوء هنا بمعنى الوضوء اللغوي. ولما توضأ لأداء صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة كان ذلك هو الوضوء الشرعي. وزاد الإشكال كيف يتوضأ النبي في لصلاة واحدة مرتين. ولهذا تفاوتت أقوال العلماء في تفسير هذا الأمر، فمن قائل أنه جمع بين الوضوءين اللغوي والشرعي، ومن قائل أنه توضأ وضوءا خفيفا يعني أنه اكتفى في الوضوء بعدد مراته مرة مرة. في وضوءه الذي أجراه في الشعب ومنهم من قال إن الحكمة التي لأجلها توضأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء استدامة ذكر الله، لأنه عندما دفع من عرفة إلى أن بلغ المزدلفة وهو يلبي ويهلل ويكبر، فكان استدامة وضوئه لهذه الأشياء ولهذا الذكر أنسب من أنه لا يكون على وضوء. كل هذا حاول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يورده وأن يجمع بين أقوال أهل العلم وبين آراء الفقهاء، وخلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدل عن السير إلى الشعب إنما فعل ذلك للحاجة، لحاجة الإنسان، وأنه بعد ذلك توضأ. وهذا الصنيع وهو العدول عن الطريق إلى الشعب وقضاء الحاجة في الشعب، والوضوء إنما صنعه لحاجة الإنسان ولما طرأ له من حاجة. وهذا الأمر ليس من أعمال النسك، ليس من أعمال الحج، وليس من أفعال الحج والنسك. وبين الحافظ رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أن يتأسى ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان إذا سلك هذا الطريق وهو يدفع من عرفة إلى المزدلفة، فإن مر بهذا الشعب دخله وقضى حاجته وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصلي في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، بل واصل السيرة إلى أن بلغ جمعا يعني المزدلفة، فصلى فيها المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك اقتداء وتأسيا واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين كيف دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى أن بلغ جمعا، وما جرى منه من أعمال حيث توضى في الشعب وضوءا خفيفا وتوضى في المزدلفة وصلى بوضوئه المغرب والعشاء جمع قصر وجمع تأخير، لأن سنة الصلاة صلاة المغرب في يوم عرفة أن تؤخر وتصلى مع العشاء. هذا مجمل ما أورد الإمام البخاري رحمه الله ومختصر ما قام الحافظ ابن حجر رحمه الله بشرحه لهذا الحديث، كل ذلك بيانا لأمر حجته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله ثم ردف الفضل رضي الله عنه، أي ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الفضل بن العباس ابن عبد المطلب، ووقع في رواية إبراهيم ابن عقبة عند مسلم قال: كريب فقلت لأسامة: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
يعني انطلق يسير من المزدلفة إلى منى على رجله، لأنه كان قد ردفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل مشى أسامة بن زيد رضي الله عنه بقية الدفع من المزدلفة إلى منى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي، يعني إلى منى، وسيأتي الكلام على التلبية بعد سبعة أبواب.
يعني وهم يلبون، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية حتى بلغ منى ورمى الجمار، وعند رمي الجمار قطع التلبية واكتفى بالتكبير والتهليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بالحديث على جمع التأخير، وهو إجماع بمزدلفة، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك.
يعني هنا هذه المسألة، لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه عرفته في المزدلفة؟ ذهب كما أشار هنا إلى أن الشافعية، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، إلى أن السبب والموجب للجمع كونهم مسافرين، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ووصل إلى مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ونزل في الأبطح وفي اليوم الثامن دفع من الأبطح إلى منى، وفي صبيحة اليوم التاسع توجه إلى عرفات، وبعد غروب شمس يوم عرفات دفع إلى المزدلفة، ومنها إلى منى حيث وقي يوم العيد وأيام التشريق. كل هذا يعد من أفعال السفر، يعني من السفر، ولم يقطع السفر، ولهذا شرع له أن يجمع بين الصلوات وأن يقصر الصلوات. لكن الذي ذهب إليه الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وذهب إليه كثير من أهل العلم إلى أن موجب القصر والجمع إنما هو النسك، يعني القيام بأعمال الحج. استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر وجمع في منى في عرفات وقصر وجمع في منى وقصر في أيام العيد يوم العيد وأيام التشريق وهو يصلي بالناس منهم ومنهم أهل منى وأهل عرفات ومن خرج للحج ومن خرج للعمل، كلهم كان يصلي بهم جمعا وقصرا أو قصرا، ولم يقل لأحد منهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، وإنما قال ذلك السنة التي فتح فيها مكة، يوم فتح مكة بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أياما إلى أن خرج إلى الطائف، وهو إذا صلى بالناس قصرا وبعد السلام يقول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، يعني مسافرون. فلما كان يقول هذا في فتح مكة ولم يقله ولم ينبه غير الحجاج وغير المسافرين، علم أن القصر والجمع إنما هو من أجل النسك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأغرب الخطابي فقال فيه: فقال فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت
حين قال له أسامة الصلاة لما توضأ وهو في الشعب قال له الصلاة أمامك. نعم.
ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط.
بالسوط، نعم، يعني بالسوط الذي في يده كان يشير لهم بأن السكينة السكينة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل،
يعني يدفعون بها ليتسابقوا في الطريق من أجل الوصول إلى المزدلفة. نعم.
قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع،
ليس بالإسراع يعني.
قال الإمام البخاري رحمه الله أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم. قال تعالى وفجرنا خلالهما أي بينهما.
هذا ما جرت عليه عادة الإمام البخاري من أنه إذا جاء في كتاب في الحديث أو في بعض روايات الحديث ألفاظا غريبة يبينها ويفسرها ويحدد المعنى المراد منها، هو من يعني صنيعه في وإجادته في تصنيفه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة أي من عرفة. قوله حدثنا إبراهيم بن سويد هو المدني وهو ثقة لكن قال ابن حبان في حديثه مناكير انتهى. قال وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي،
لذلك لا يكون من المناكير بل يكون من الأحاديث المعروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والراوي عنه إبراهيم بن سويد مدني أيضا واسم جده حيان ووهم الأصيل فسماه بولا حكاه الجياني وخطأه فيه. قوله مولى المطلب أو خطأوه فيه، قوله مولى المطلب أي ابن عبد الله بن حنطب. قوله مولى والبة بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد،
والبة بطن من بني أسد قبيلة يعني اسمها قبيلة والبة.
قوله أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أي من عرفة. قوله زجرا بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحا لحث الإبل،
يعني يحث الإبل على السير. نعم.
قوله وضربا زاد في رواية كريمة وصوتا، وكأنها تصحيف من قوله وضربا فظنت معطوفة. قوله
يعني زجرا وضرب زجرا وصوتا. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله عليكم بالسكينة أي في السير، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة. قوله فإن البر ليس بالإيضاع أي السير السريع، ويقال هو سير مثل الخبب، فبين صلى الله عليه وسلم أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به. ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله لما خطب بعرفة ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له.
رحمه الله.
وقال المهلب إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. قوله أوضعوا أي أسرعوا هو من كلام المصنف، وهو قول أبي عبيدة في المجاز. قوله خلالكم من التخلل بينكم، وهو أيضا من قول أبي عبيدة، ولفظه ولأوضعوا في الآية ولأوضعوا أي لأسرعوا خلالكم أي بينكم، وأصله من التخلل. وقال غيره المعنى وليسعوا بينكم بالنميمة. يقال أوضع البعير أسرعه، وخص الراكب لأنه أسرع من الماشي. وقوله وفجرنا خلالهما أي بينهما،
هذا حسب ما أشرت إلى أن الإمام البخاري رحمه الله إذا جاءت بعض الروايات وفيها ألفاظ غريبة يحرص على تبيين المراد منها والمعاني التي اشتمل عليها هذه الألفاظ. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله وفجرنا خلالهما أي بينهما هو قول أبي عبيدة أيضا، ولفظه وفجرنا خلالهما أي وسطهما وبينهما. وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاع،
لمناسبة كلمة ذكر كلمة أوضعوا بمناسبة لفظ العبارة يعني ليس البر بالإيضاع. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولما كان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيرا للفائدة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.
يعني نافلة.
قوله باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة أي المغرب والعشاء، ذكر فيه حديث أسامة وقد تقدم الكلام عليه مستوفا قبل باب. قوله عن كريب عن أسامة قال ابن عبد البر رواه أصحاب مالك عنه هكذا إلا أشهب وابن الماجشون فإنهما أحسن الله إليكم قال إلا أشهب وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس أخرجه النسائي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب من جمع بينهما ولم يتطوع. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع،
يعني في المزدلفة.
قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما،
يعني لم يصلي نافلة بينهما
ولا على إثر كل واحدة منهما.
وإنما اكتفى بصلاة الفريضتين، بصلاة الفريضة، فريضة المغرب وفريضة العشاء. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قوله باب من جمع بينهما أي بين الصلاتين المذكورتين. قوله ولم يتطوع أي لم يتنفل بينهما. قوله جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء كذا لأبي ذر ولغيره بين المغرب والعشاء. قوله بجمع بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة، وسميت جمعا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها. وروي عن قتادة أنها سميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم إلى منى أو لازدلاف الناس منها جميعا أو للنزول بها في كل زلفة من الليل أو لأنها منزلة وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها.
كل هذه يعني تبريرات في تسمية جمع ومزدلفة. نعم
أحسن الله إليكم. قوله بإقامة لم يذكر الأذان وسيأتي البحث فيه بعد باب.
وورد أنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل، وقوله ولا على إثر كل واحدة منهما أي عقبها، ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل. ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما. ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل
ولعله بسبب يعني التخفيف، حيث إن الناس في هذا اليوم انشغلوا بالعبادة وبالوقوف وبالدفع من عرفات إلى المزدلفة، فكان التخفيف عنهم مناسبا بترك الصلاة السنة بعد المغرب والعشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما، انتهى.
إلا يسمى فعله جمعا بين الصلاتين.
قال ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود رضي الله عنه الآتي في الباب الذي بعده،
من أنه يعني كان يتنفل.
قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وفي روايته عن عدي بن ثابت رواية تابعي عن تابعي، وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي فيه رواية صحابي عن صحابي، والإسناد كله دائر بين مدني وكوفي. وزاد مسلم من رواية الليث عن يحيى عن عدي عن عبد الله بن يزيد قال وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. قوله بالمزدلفة مبين لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيد التي أخرجها المصنف في المغازي بلفظ أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا الإسناد قال صلى بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. قال وفيه رد على قول ابن حزم إن حديث أبي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة، لأن جابرا وإن كان ضعيفا فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي تابعه على ذكر الإقامة فيه عند الطبراني أيضا، فيقوى كل واحد منهما بالآخر.
ويثبت مشروعية الإقامة بين الصلاتين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما،
يعني للمغرب وللعشاء.
وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم.
قوله: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.